أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع حدما، والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أيام الله سبحانه وتعالى، وما زال حديثنا مستمرا عن فترة مملكة غرناطة وبني مرين. رأينا في اللقاء السابق كيف قتل ملك غرناطة بعد أن عاد إلى المملكة وهو منتصر، غدر به ابن عمه من أجل جارية حسناء كان يريدها ابن عمه حاكم الجزيرة، وضمها ملك غرناطة إلى حريمه، فغار فغدر بابن عمه الذي ما زال منتصرا بالأمس القريب، فلم يقدر ذلك وقتله غدرا أمام وزرائه وأمام حشمه بالخنجر، وتولى. وكان كما قلت، كان هذا الملك غرناطة المقتول هذا كان محبا للشريعة، محبا للدين، منع الخمور، تجارة في الخمور، شرب الخمور، منع الاختلاط، حارب الفساد، فعل الكثير في مملكة غرناطة، أجبر اليهود على أن يرتدوا عمائم صفراء حتى يعرفهم الناس، لكن كما رأينا قتل غدرا من أجل جارية امرأة حسنة. تولى ابنه الملك من بعده، كان صغيرا في السن لكن كان جريئا محبا للجهاد. أول ما تولى جدد المعاهدة القديمة مع ملك أراغون، الولاية من ولايات الشمال النصرانية، وحاول أن يجدد الصلات بين بني مرين كأبائه وأجداده، بل ذهب بنفسه إلى فاس المغربية مستنجدا بملك المغرب المريني الذي استقبله بحفاوة، وبين له الملك الصغير ملك غرناطة، بين له الأخطار التي تحيط بغرناطة، واستمع له الملك الصغير الذي لم يكن خافيا عليه هذه الأمور، لم تكن خافية عليه من قبل، لكن استمع إليه وبين له صعوبة وصول المدد من المغرب إلى الأندلس لاستيلاء الممالك النصرانية الشمالية على صغر جبل طارق الذي استولوا عليه في العام التاسع بعد السبعمائة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كما ذكرت كان من أعظم النكبات في الأندلس بعد سقوط المدن الكبرى. بعد سقوط المدن كان صغر جبل طارق حصن منيع، لم تستطع الممالك النصرانية الشمالية أن تأخذه من المسلمين، وحاولوا عدة مرات لكن لم يستطيعوا، حتى للأسف سقط هذا الحصن في العام التاسع بعد السبعمائة، وكان من أعظم النكبات وقتها التي أصابت الأندلس وأصابت المغرب. كان ملك غرناطة الشاب يتمنى أن يسترد جبل حصن جبل طارق مرة ثانية، وكان الملك الماريني يعني يتمنى أيضا، كان محبا للجهاد وكان يريد أن يعيد أمجاد آبائه وأجداده في الجهاد في الأندلس، وكان يرى أن خطر الممالك النصرانية الشمالية على المسلمين ليس في الأندلس فقط، ولكن الأندلس ثم المغرب، لأنه كان يرى أن الأندلس هي خط الدفاع الأول عن المغرب، فلذا كان يعني يؤمن بذلك، وكما قلت كان محبا للجهاد، وأنه ينبغي أن يعبر وأن يرسل الجيوش وأن يجاهد، فاستجاب لدعوة ملك غرناطة وأرسل معه المدد بقيادة ابنه من أجل افتتاح جبل طارق، وتلاحقت المدود والجنود والعتاد، وحشد ملك غرناطة جنوده وزحف على الجزيرة واستولى عليها. وملك غرناطة الذي قلت هو الشاب الذي تولى الملك بعد أبيه المقتول غدرة. والملك الماريني استجاب لهذا الشاب وأرسل إرسال ابنه على قوة من الجنود إلى الأندلس، وحاصر المسلمون جبل طارق على أمل أن يستعدوه مرة ثانية، وحالوا دون وصول المدد إليه عن طريق البحر. أسرع ملك قشتالة عندما علم في ذلك في قوة من الفرسان لحماية جبل طارق، فسارع ملك غرناطة لمهاجمتهم وهزمهم أمام جبل طارق، وشدد المسلمون الحصار على جبل طارق، فاضطرت الحامية النصرانية لهذا الصغر للتسليم قبل أن يأتي المدد من جيش القشتاليين، واستعاد المسلمون الحصن هذا الصغر المنيع مرة ثانية بعد أن ظل مع النصارى 24 عاما. فكانت فرحة كبرى أن يستعيد المسلمون هذا الصغر المنيع والذي هو حلقة الوصل ما بين الأندلس وما بين المغرب، وكان أكبر الفضل لذلك لملك الماريني، وعاونه ملك غرناطة برا وبحرا. ولما رأى ملك قشتالة ذلك كعادة أجداده وآبائه، فإنهم في وقت الهزائم أو في وقت الضعف يلجؤون إلى التصالح وإلى عقد المعاهدات مع المسلمين، فملك قشتالة آسر الصلح وعقدت هدنة ككل المرات السابقة بين الملكين، وغادر ملك غرناطة عائدا إلى المملكة، فتآمر عليه في الطريق جماعة من المتآمرين بتحريض من بعض القادة المغاربة الذين كانوا يتولون مشيخة الغزاة، فاغتالوه طعنا بالرماح وتركوا جثته في العراء بعد الوقت حتى تم نقلها ودفنها، وذلك كان بسبب بعض الخلافات بينهم وبين هذا الملك. سترى أيضا أن الاغتيالات تكررت أيضا، يعني الأمور تزيد سوءا، الاغتيالات تتكرر، واغتيال من أجل امرأة حسناء، اغتيال من أجل بعض الخلافات كما نرى، فهو يقتلونه طعنا بالرماح بعد أن شارك وساعد في استعادة المسلمين لصغر جبل طارق الهام، وللأسف قتلوه وتركوا جثته في العراء عدة أيام ثم أخذوه ودفنوا، وتولى العرش من بعده أخوه كان اسمه أبو الحجاج يوسف، كان في السادسة عشر من عمره. وستلاحظ أن أيضا هناك الكثير ممن يتولى الحكم سواء في غرناطة أو في بني مارين من صغار السن، منهم من كان جريئا شجاعا يستمر على خطى أبيه أو خطى أجدادي وأعمامي، ومنهم من كان يستغرق في اللهو وفي المجون وفي العبث. هذا أبو الحجاج هذا كان من أفضل الملوك، أفضل عالما شاعرا، وأخذ يتتبع قتلة أخيه واحدا تلو الآخر، واستطاع أن يصل إليهم وأن يعزلهم من وظائفهم ويأمر بالقبض على أكابرهم، وهم من مشيخة الغزاة الذين قتلوا أخيه، هم من مشيخة الغزاة، ونفى من نفى منهم إلى تونس، ثم عهد المنصب مشيخة الغزاة هذا لو قيادة جيوش يعني إلى زعيم آخر أيضا من قرابة بني مرين، فقام بها أحسن القيام، قام بها أحسن القيام. في عهد أبي الحجاج أنشئت مدرسة غرناطة، هي جامعة غرناطة الشهيرة، وذلك بمساعدة وزيره القوي، الذي أيضا كلما رأينا وزيرا قويا مع ملك شاب يستأثر الوزير القوي بالسلطة ويستبد بها ولا يرجع إلى الملك، وهذا أيضا ما حدث من هذا الوزير الذي استأثر بالسلطة وبالأمور في البلاد ولم يرجع إلى الملك. لكن الملك هذا مع صغره لكنه كان جريئا شجاعا قويا عالما شاعرا، فشعر بزيادة نفوذ الوزير فعزله ونفاه من البلاد في عام 40 بعد 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر التواريخ ربما يعني البعض يقول وما تعنينا، لأني أتكلم عن فترة يعني آخر فترة في الأندلس، فترة مملكة غرناطة وبني مارين في المغرب، أحداث فيها متلاحقة والتواريخ فيها كثيرة، لنرى أن الأحداث سريعة جدا وتتغير الأمور بسرعة جدا ولا تكاد تستقر الأمور بحال. لما شعر الملك الشاب هذا بعد أن عزل وزيره القوي شعر أن الأمور في المملكة تتغير وتتبدل، إذ كان الوزير يقوم بكل شيء، فكان صادقا مع نفسه ولم يكابر، فأعاد الوزير إلى منصبه مرة أخرى. وفي عهده كثرت واشتدت هجمات الممالك النصرانية الشمالية على صغور المسلمين وتجددت أطماعهم، وخاصة القشتاليين نحو مملكة غرناطة آخر المدن الإسلامية في الأندلس. ملك غرناطة شعر بكثرة هجمات القشتاليين وأنه لا قبل لهم بمفرده كما فعل أباؤه وأجداده السابقون، فماذا يفعلون؟ يستغيثون بالمغرب ويطلبون المدد من المغرب، فأرسل إليه مددا استجاب، وأرسل ملك بني مارين مددا مع ابنه إلى ملك غرناطة. ربما البعض يقول الاستغاثة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، نعم الاستغاثة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن أنا المقصد أنه يستغيثون بهم فيما يقدرون عليه من وسائل وأمور دنيوية. فأرسل استجاب وأرسل ما أرسل معه ابنه الأمير على رأس قوة. القشتاليون والممالك النصرانية علموا بهذا المدد وبالاتفاق الذي جرى وبعبور الجيوش المغربية مرة ثانية، فعزمت هذه المرة على أن تواجه، وأنه ينبغي عليهم أن يتحدوا مع بعضهم البعض ولا تكون قشتالة فقط هي التي تواجه، وإنما ينبغي أن يتحد الجميع مع بعضهم البعض لمواجهة جيوش بني مرين، فبالفعل اتفقوا وتحرك أسطول مشترك من سفن قشتالة وأراجون والبرتغال إلى مياه جبل طارق ليمنعوا وصول أي مدد من سفن المغرب إلى الأندلس أو إلى جيوش بني مرين. والبابا أيضا يعني بارك هذا التحرك من الممالك النصرانية الشمالية، ونشبت حقيقة بين الفريقين معركة شديدة هزم فيها المسلمون، وقتل الأمير المغربي في العام 40 بعد 700 العام 40 بعد 700. كانت هزيمة شديدة وقتل الأمير، فالملك أبوه صمم على الثأر وأن يعبر هو بنفسه إلى الأندلس ليسأر لتلك الهزيمة، فجهز الجيش والأسطول، وكان أسطولا كبيرا، يعني المراجع تقول بلغ الأسطول المغربي يوما 140 سفينة، وعبر الملك البحر في العام 41 بعد 700 ونزل بسهل طريف، ولحق به ملك غرناطة يوسف أبو الحجاج، والجيوش النصرانية المتحدة كانت رابطت في مياه مضيق جبل طارق بين المغرب والأندلس تمنع المدد كما ذكرت، وضربوا الحصار على ثغر طريف، واستطاع أن يتغلبوا على حاميته مع طول الحصار، ومضت عدة أشهر قبل أن يقع اللقاء الحاسم ما بين الجيوش الممالك النصرانية الشمالية المتحدة فيما بينها وبين بني مرين وجنود غرناطة. مرت عدة أشهر لكن حصن طريف سقط في يد الممالك النصرانية الشمالية وسلمت حاميته المسلمة، لأنه سيكون له دور بعد ذلك في الأحداث. التقى الفريقان في جمادى الأول في العام 41 بعد 700، وصدت فرسان المسلمين طلائع الجيوش النصرانية بقوة، وكان يعني كان النصر يظهر أنه سيكون للمسلمين، لكن حدث في أثناء ذلك أن الحامية الموجودة في حصن طريف الذي ذكرت أنه سقط جاءت من الخلف واستطاعت أن تهاجم المسلمين من الخلف، يعني صارت الفوضى والخلل في صفوف المسلمين أن جاءوا من خلفهم وما كانوا قد استعدوا لذلك. ينبغي أن يستعدوا لذلك لأنهم يعلمون أن من خلفهم الآن صغر طريف هذا، لكن لا يستعدوا لذلك، وواجهوا بشدة وببسالة وبقوة، وكادوا يعني كاد النصر أن يكون حليفا له، لكن لما جاء الحصن جنود حصن طريف من الخلف وهاجموا خلف المسلمين، فحدثت الفوضى والخلل وقتل الكثير من جنود المسلمين، وركزوا على معسكر الملك المغربي ملك بني مرين، واستطاع أن يصلوا إلى حشمه وإلى حريمه وإلى بعض أولاده، فذبحوهم جميعا في وحشية مروعة. وقارن أيها المشاهد ما بين ما كان يحدث عندما ينتصر المسلمون في حروبهم ضد الممالك النصرانية الشمالية وتستسلم هذه الممالك ويطلبون الصلح ولا يعتدي أحد على أحد ولا يقتل أحد أحدا، لكن هنا كما نرى فإنهم أخذوا حريم نساء زوجات الملك والحشم وبعض الأولاد وقتلوهم بوحشية مروعة وهزم المسلمون. اضطر ملك المغرب أمام هذه الهزيمة أن يفر وأن يعبر إلى المغرب مع ما تبقى من جنوده، وأيضا ملك غرناطة استطاع أيضا أن يرتد إلى غرناطة وأن يتحصن بها، لكن في الحقيقة كانت هذه الهزيمة هزيمة قاسية، ذكرت المسلمين بما وقع في العقاب، بما وقع في موقعة العقاب، ولم يشهد المسلمون مثل هذه الهزيمة الكبيرة منذ أيام العقاب. وكان لهذه الهزيمة الوقع الشديد على المغرب وعلى الأندلس واستطاع ملك قشتالة أن يستولي على قلعة من قلاع مدينة غرناطة. تترى أن الأمور بيضيق الخناق على مملكة غرناطة، المملكة الوحيدة الباقية في الأندلس الآن للمسلمين، فيؤخذ منها الصغر، من وراء الصغر قلعة، من وراء القلعة من وراء قلعة كما سنرى. ملك المغرب حقيقة كان يعني متغيظا جدا ويريد الثأر من هذه الهزيمة التي حدثت لهم، لذا لم يهدأ وحشد القوات من جديد، ولما اكتمل الأسطول أرسله إلى مضيق جبل طارق، وصار هو إلى بالجيش إلى سبتة، والتقى الأسطولان القشتالي الإسلامي، وقامت معركة بحرية كبرى، لكن للأسف هزم فيها المسلمون وفرق ومزق أسطولهم في العام 43 بعد 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاصر القشتاليون وأعوانهم ثغر الجزيرة الخضراء، وتحرك ملك غرناطة إلى إنقاذ الجزيرة، وكان جيشه مجهزا بآلات جديدة تقذف يعني شبيهة بالمدافع، فقذفهم بهذه الآلات، لكنه لم يستطع إنقاذ الجزيرة، واضطر المسلمون إلى التسليم، فسقطت الجزيرة هنا كثغر هام على ساحل الأندلس وكحلقة وصل ما بين الأندلس وبين المغرب. وبذلك سقط الثغران المشرفان على جبل طارق، ولم يبقى مع المسلمين إلا جبل طارق الذي كان القشتاليون وأعوانهم أخذوا ومكث معهم عدة سنوات، لكن استعاده المسلمون بعد أن مكث مع القشتاليين وأعوانهم 24 عاما، استعاده المسلمون مرة ثانية، فلم يبقى مع المسلمين من صغر يكون حلقة وصل ما بين الأندلس والمغرب إلا جبل طارق فقط، جبل طارق جزيرة هذه التي كان ينزل عليها ملوك المغرب، وكانت حلقة وصل ما بين المغرب وبين مدد المغرب وبين الأندلس. سقطت الجزيرة ولم يبقى مع المسلمين إلا جبل طارق للأسف، حلقة الوصل بين المغرب والأندلس. هنا ملك المغرب من بني مرين، فإنه نظر حوله يعني والأمور قد تغيرت، وهزم بنو مرين عدة مرات وتمزق أسطولهم، فنظر وإلى القوة موجودة الآن يعني بين المسلمين، فاتجهت أنظاره إلى مصر، وإلى ملك مصر. وكان هناك يعني كانت هناك علاقات ود ما بين ملك بني ملوك بني مرين وبين ملوك مصر، وكان هناك تبادل للزيارات والهدايا من قبل ذلك، لكن لم يدخلوا معا في معركة مشتركة. فملك المغرب عاد يجدد من بني مرين، يجدد هذا العهد القديم وهذا الود القديم، فأرسل بكتاب إلى ملك مصر الملك الصالح ابن الملك ابن ناصر ابن قلاون، يذكر فيه الود الذي كان بينه وبين والد ملك مصر، بين والده ويحكي له قصة ما حدث في الأندلس بالتفصيل، يحكي له قصة محزنة، قصة مؤلمة، وستزداد حزنا وألما بعد سقوط مملكة غرناطة كما سنرى بإذن الله. فأرسل إليه يذكر له الود الذي كان بينه وبين أبي، أي بين ملك مصر ملك الصالح، ويحكي له قصة ما حدث في الأندلس، وأنه ساعد ملك غرناطة وأمده بالجيش وبالأساطيل، لكن قدر أن هزم المسلمون وأخذت منهم الجزيرة، الجزيرة الخضراء، أخذت منهم الجزيرة الخضراء، وأنه يتأهب ويعد العدة مرة ثانية للجهاد، للجهاد من أجل الصق لهذه الهزائم، من أجل الدفاع عن المسلمين المتبقين في الأندلس. وهذا كان في العام 45 بعد 700 من الهجرة. ملك مصر حقيقة استقبل كتاب ملك المغرب وأبدى أسفه على هذه الهزيمة، وأبدى أسفه على سقوط الجزيرة الخضراء، وأسفه على فقد الأسطول الإسلامي، لكنه ذكر له أن الحرب سجال، أن الحرب سجال، وأنه إذا هزمت مرة فلا تسقط، قم مرة ثانية وعد العدة وانظر إلى ما حدث منك في المرة السابقة، التفريط والتقصير، وأن تعالج كل ذلك، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى، فإن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فذكره بأن الحرب سجال، وأن الله سبحانه وتعالى قد يمن عليه بالنصر مرة ثانية، وكأسلافه أو كغالب أسلافه أي ملك غرناطة، فهو الآن أسقط في يديه، أسقط في يديه من كان يعني يستعين بهم ويطلب منهم المدد من بلوك بني مرين في المغرب. وهذه كانت خطة الأندلسيين دائما من أول ما طلبوا ذلك من المرابطين، ثم من الموحدين، ثم من بني مرين، فكلما شعروا بالضعف إنهم كانوا يلجؤون إلى الضفة الأخرى من المحيط إلى المغرب. لكن هذه المرة هزم بنو مرين كما رأينا ومزق أسطولهم، وهزموا هزيمة قاسية ذكرت بهزيمة الموحدين في العقاب. نعم، فملك مصر كما رأينا، ملك غرناطة ماذا يفعل؟ كأسلافي أو غالب أسلافي عقد يعني معاهدات وعلاقات مع الممالك النصرانية، وخاصة مع مملكة أراغون التي كان آباء أجداده يعقدون معها المعاهدات، التي يعني كانت أقرب إلى مسالمة مملكة غرناطة من قشتالة. قشتالة في الحقيقة كانت دائما يعني تريد، حتى لو تعاهدت على الصلح وأثناء بعد هزائمهم وفي أثناء ضعفهم، لكن كان لهم هدف، هذا الهدف لا يتغير ولا يتأثر بموت ملك أو بتولي ملك، هذا الهدف هو الإجلاء المسلمين بالكامل عن الأندلس. فهو جدد العهد والعلاقة مع ملك أراغون التي كانت أقرب إلى مسالمة مملكة غرناطة من قشتالة ومن القشتاليين، وجددت المعاهدة التي كانت بينهما من قبل في العام 45 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجددت هذه المعاهدة لمدة 10 سنوات، لمدة 10 سنوات، وأخذ ملك غرناطة نسخة من معاهدة الصلح مع ملك أراغون وأرسلها إلى ملك المغرب من بني مرين، فوافق عليها بنفس الشروط وبنفس المدة التي يعني وافق عليها أو عقدها ملك غرناطة. نحن إذن نصل إلى منحنى جديد نعم، أو إلى منحى جديد ومواقف جديدة في مملكة غرناطة آخر الممالك الإسلامية الباقية على أرض الأندلس. وتتوالى الأحداث التي سنستأنفها بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ومنضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاهتدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسع.